أنان دخلت حيز التنفيذ، وأمريكا تطلب من السعودية تسليح المعارضة السورية. إعلان التعبئة العامة بين الخرطوم وجوبا، والاتحاد الإفريقي يحذر من حرب بين البلدين. سلطات المنامة تصعد حملتها لقمع التظاهرات السلمية، واقتحام واسع للقرى وسط البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ عند السادسة من صباح اليوم، حيث أوقفت القيادة السورية عملياتها العسكرية وأبقت قواتها بحال تأهب للرد على أي اعتداء من المجموعات المسلحة. ورغم الخطوة السورية، تصر الدول الغربية على شن حملة تشكيك بالتزام دمشق بخطة الموفد الأممي والعربي كوفي أنان.
بادرت دمشق إلى وقف إطلاق النار ليبدأ التطبيق الفعلي لخطة الموفد الدولي كوفي أنان من دون أن يتمكن من تحصيل التزامات مكتوبة من المجموعات المسلحة، غير أن لغة التشكيك التي تعتمدها العديد من الدول الغربية وبعض الأطراف العربية لم تتوقف هي الأخرى، بل إنها أوضحت أن استهدافها للنظام لن يتوقف عبر العمل لتسليح المعارضة السورية. هذه الحال عبر عنها المبعوث الأممي خلال زيارته طهران، فحذر من أن إحدى العقبات الرئيسية أمام مهمته هي أن بعض الدول تحاول تغيير النظام السوري، وهو ما يتعارض مع مهمته وأهداف الأمم المتحدة. الأنباء الواردة من واشنطن تفيد بسعي يخالف كل جهود التهدئة، فقد صدرت دعوة أمريكية صريحة من وزير الحرب ليون بانيتا لنظيره السعودي سلمان بن عبد العزيز من أجل العمل على تسليح المعارضة السورية، فيما شككت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس بالتزام الحكومة السورية بخطة أنان.
الحمل يقع أولا على النظام السوري وليس على المعارضة للالتزام بتعهداتها بشكل كامل وملموس تحت مظلة خطة أنان. التحذيرات الواردة في الرسالة التي تسلمها أنان من سوريا مقلقة وتدخلنا في دائرة الشك حيال مصداقية التعهدات.
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون طلب من روسيا والصين الانضمام إلى عملية تضييق الخناق على النظام السوري، وأعرب كاميرون عن خيبة أمله الكبيرة لأن المجتمع الدولي دعم مهمة أنان، بينما أكد وزير الخارجية ويليام هيغ استمرار دعم المعارضة السورية والعمل في مجلس الأمن لتشديد العقوبات على سوريا. في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن سوريا قامت بخطوات إيجابية تجاه خطة أنان، وأن ما سمعه من بعض العواصم الغربية والعربية عن فشلها يدل على وجود أشخاص غير مهتمين بنجاحها. وجدد لافروف دعوته جميع السوريين إلى الجلوس حول طاولة الحوار، فالقيادة السورية أكدت استعدادها لذلك وهي تتمتع بتأييد غالبية الشعب السوري. وفي بكين فإن وزارة الخارجية الصينية رحبت بقرار دمشق الالتزام بوقف إطلاق النار، ودعت المعارضة السورية إلى احترامه.
ودعت وزارة الداخلية السورية كل المسلحين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء إلى تسليم أنفسهم ووعدت بالإفراج عنهم، كما دعت الداخلية السورية المواطنين الذين فروا من أعمال العنف إلى العودة لمنازلهم وإلى عدم الالتفات للدعايات والأخبار المضللة. ومعنا من سوريا مفدنا عباس فنيش ليطلعنا على طبيعة الأوضاع. عباس، كيف هو الواقع لديك بعد إعلان وقف إطلاق النار؟
نعم كوثر، الواقع هنا إذا أردنا أن أخذه على المستوى الرسمي هناك تفاؤل بهذا الالتزام، يعني هناك نية واضحة في الالتزام من جانب الرسمي السوري بأن العمليات أو أن هناك وقف من الجانب الرسمي، وهو كان قد بدأ عند الساعة 6 منذ صباح هذا اليوم. لم يحدث أي احتكاك صباحا، ولكنه حدث تقريبا عند الظهر عندما كان هناك عملية اغتيال لضابط، وبالتالي كان موقف أنه ملتزم اتجاه عنان هو أنه سيتم وقف عمليات، ولكن للجيش والقوى المسلحة الجيش النظامي له الحق بالرد على أي أعمال عنف. وبالطبع حتى الساعة لم تحصل أعمال من على طراز التي كانت تحصل سابقا باستثناء هذه العملية التي طالت ضابط. على كل حال هناك أيضا
في أي منطقة طالت عملية الاغتيال الضابط؟
في حلب كوثر هذه العملية كانت قبل تقريبا عند منتصف هذا النهار، ولكن الرد السوري كان بأنه ذكروا بما قالوه لكوفي أنان بأنه الوقف العمليات مرهون بأن الجيش له الحق بالرد على أي عملية قد تحصل أو أي عمل عنف قد يحصل. على كل حال هناك تحليل يقود إلى أنه حتى هذه المجموعات التي كانت تعمل في الأيام وخلال سيرة الفترة الماضية قد تنتقل إلى خطة أخرى مختلفة عن الخطة الأولية أو عما كان في خلال الأشهر الماضية، قد تنتقل إلى عمليات قوام والاغتيال. على كل حال ليس هناك تعليق رسمي سوري حول ما جرى بمعنى أو الموقف الذي ستتخذه، ولكنهم أيضا ملتزمون هذه الاتفاق والالتزام بخطة كوفي أنان. على الصعيد الشعبي هناك ارتياح كبير لبدء تطبيق هذه الخطة، طبعا هناك تفاؤل بأن الجانب السوري دائما حريص على إيفاء التزاماته، والجانب السوري الرسمي أيضا قد تلقف هذا التفاؤل الشعبي وهو يقول بالرغم من وجود تشكيك دولي وأوروبي وغربي إلا أن الجميع هنا في دمشق سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي قد تعود هذا التشكيك، وهم يقولون أن الغرب أصلا منذ بداية الأزمة لم يعطي أي فرصة أو لم يكن في يوم من الأيام واقف إلى جانب أي تصريح أو التزام قام به هذا النظام هنا.
عباس فنيش مفادنا إلى العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي اتهم دولا من بينها السعودية بعرقلة خطة أنان عبر تمويلها للعصابات المسلحة. وفي مداخلة ضمن برنامج مع الحدث كشف مقدسي عن قرب إنجاز البروتوكول الخاص بالمراقبين الذين سيسهرون على مراقبة وقف إطلاق النار.
نحن سياسيا ملتزمون بإنجاح خطة أنان. من يضمن بالنهاية خطة أنان فيها آلية إلى حد ما جيدة، فهي وجود مراقبين عسكريين بخبرة عسكرية لكن غير مسلحين طبعا، سيصل ما أن يتم إنجاز البروتوكول الذي ينظم عملهم وفق السيادة السورية. أنجزنا حتى الآن حوالي 85% منه بانتظار الفريق التقني. نود أن يكون هناك فريق محايد نتفق على الجنسيات بموافقة سورية، مهمته مهنية بحتة رصد أي خروقات. لا أحد يضمن بالسياسة، خصوصا وأن سوريا تواجه تسونامي من 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 دول معادية لها لا تود إنجاح مهمة عنان. يعني عندما ترفض مثلا الشقيقة السعودية استقبال السيد عنان ووزير خارجيتها هو من قال علنا أنه يعني مع تسليح الحراك في سوريا، كيف يفسر ذلك؟ أليس هذا إعاقة لخطة عنان؟
إلى السودان، حيث قال رئيس جنوب السودان سلفا كير إنه لن يأمر جيش بلاده بالانسحاب من منطقة هجليج النفطية والمتنازع عليها مع دولة الشمال. سلفا كير وفي كلمة له أمام البرلمان قال إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سيرسل جيش جنوب السودان إلى أبيه على الحدود مع السودان في حال لم تنجح جهود الأمم المتحدة في إخلاء جيش الشمال من هذه المنطقة النفطية المتنازع عليها. وأعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه العميق من تصعيد المعارك بين السودان ودولة الجنوب داعيا جوبا إلى الانسحاب من منطقة هجليج الحدودية الغنية بالنفط.
سلك السودان وجنوب السودان درب الحرب مجددة، وهذه المرة من باب الثروة النفطية المتنازع عليها. منطقة هجليج النفطية التابعة لجمهورية السودان دخلتها قوات من الجنوب بدعوى أنها كانت منطلقا لهجوم شنته قوات الخرطوم على أراضيه. وأعلن الشمال على الفور وقف المفاوضات والتعبئة العامة لقواته من أجل مجابهة الوضع. ورفعت وزارة الخارجية السودانية صوتها إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ما جرى هو في تقديرنا اعتداء سافر من حكومة من دولة جنوب السودان على السودان، وهذا بكل المعايير الدولية مخالف لكل الأعراف الدولية. هجليج ليست من المناطق الخمسة المتنازع عليها بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان.
مما لا شك فيه أن احتلال منطقة هجليج النفطية سيؤثر على اقتصاد السودان، لكون الحقل المحتل يساهم في نصف إنتاجه النفطي والذي يصل إلى 115,000 برميل يوميا. وعلى الرغم من تطمينات وزارة الطاقة السودانية بأن لديها مخزونا يمكنها من تجاوز هذه المحنة، إلا أن حالة من الهلع دبت وسط المواطنين في محطات الوقود.
مهما تكون التدابير ستكون هناك أزمة في الوقود وأزمة في المواد التموينية. هذا طبيعي لأن الحرب بالتأكيد لها ثمن، وثمن سيكون قاسي ومر جدا، بالذات لدولة مثل السودان تعتمد اعتمادا كاملا على قرابة 70,000 برميل بترول من منطقة هجليج، وهي الآن بالكامل محتلة.
ويبدو أن دولة جنوب السودان لا تأمل كثيرا في مبدأ التفاوض، لذا توجهت إلى إحراز نقاط على أرض الواقع باحتلالها لمنطقة هجليج، مما يمهد لاشتباك سيترتب على نتائجه مستقبل المفاوضات بين الجانبين. العدوان على هجليج هذه المرة علق المفاوضات بين البلدين إلى أجل غير مسمى. دولة جنوب السودان قالت كلمتها في أرض المعركة، أما جمهورية السودان فلا زالت تحتفظ بحق الرد. بكر الأبانوسي، قناة المنار، الخرطوم.